نعم. قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 غدا على رعل وزكوان وعصية عصت الله ورسوله. قال أنس: أنزل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآن قرأناه ثم نسخ بعد: بلقوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبد الله عن عمرو أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: اصطبح ناس الخمر يوم أحد ثم قتلوا شهداء، فقيل لسفيان: من آخر ذلك اليوم؟ قال: ليس هذا فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل قول الله عز وجل: ولا تحسبن قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. المقصود من هذه الترجمة فضل الذين نزلت فيهم هذه الآية، فضل الشهداء في سبيل الله عز وجل، وأن ثوابهم عند الله عظيم ودرجاتهم عنده عالية. المقصود بالفضل الفضل الذين ورد فيهم والذين نزل فيهم، وفضل الشهداء في سبيل الله عز وجل. ثم أورد البخاري رحمه الله، وهذه الآية دلت على أن الشهداء أنهم عند ربهم يرزقون. قد ورد في الحديث أن أجواف الشهداء، أن أرواح الشهداء في أجواف طير ترفع تأكل من ثمار الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة في عرش. وقد ورد هذا في حق الشهداء، وأن أجوافهم في وأن أرواحهم في أجواف طير، وأنها تتمتع وتأكلها وتستفيد من نعيم الجنة في أجواف هذه الطيور التي جاء ذكرها في حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، فهو أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا على الذين قتلوا الشهداء في بئر معونة، دعا على رعل وذكوان 70 صباحا اللي كان يدعو عليهم. ثم جاء أنهم قالوا: بلغوا قومنا أننا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. فهذا يدل على ما لقوه من الفضل وعلى ما حصلوه من الأجر عند الله عز وجل، وأنهم بمجرد موتهم وبمجرد استشهادهم حصلوا هذا النعيم وأدركوا هذا النعيم. ففي هذا دليل على نعيم البرزخ، وأنه حق، وأن نعيم القبر حق، كما أن عذاب القبر حق، لأن هؤلاء ورد فيهم ما ورد دل على حصول النعيم لمن يستحق النعيم وهو في البرزخ، كما أن من يستحق العذاب يعذب في البرزخ ويناله ما يستحقه من العذاب وهو في البرزخ قبل يوم القيامة، قبل أن تقوم الساعة، لأن من كان من أهل الجنة استفاد من الجنة وهو في قبره، من كان من أهل النار استفاد من النار وهو في قبره، والعياذ بالله.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 غدا
30 ليلة
على رعل وزكوان وعصية عصت الله ورسوله. قال أنس: أنزل في الذين قتلوا بذكر معونة قرآن قرأناه ثم نسخ بعد. بلقوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه.
بلغوا قومنا أننا لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. ثم نسخ بعد، يعني نسخ تلاوته. والنسخ أقسام، منه منسوخ التلاوة مع بقاء الحكم، ومنه ما ينسخ تلاوته وحكمه، ومنه ما ينسخ حكمه وتبقى تلاوته.
قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبد الله عن عمرو انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: اصطبح ناس الخمر يوم احد ثم قتلوا شهداء، فقيل لسفيان: من اخر ذلك اليوم؟ قال: ليت هذا فيه.
اصطبح الناس الخمر، يعني شربوها في الصباح، ثم قتلوا من ذلك اليوم، ثم قتلوا من ذلك اليوم، يعني فكانوا شهداء. وكان هذا قبل ان تحرم الخمر، وكان هذا قبل ان تحرم الخمر، فنالوا الشهادة في سبيل الله عز وجل، وأدركوا حصلوا ما عده الله عز وجل للشهداء. قد ورد فيهم قول الله عز وجل: ولا حمل قدر في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند رب المرزقون. فهم وإن كانت قد دفنت أجسامهم في التراب، إلا أن أرواحهم في أجواف طير، ثم أيضا الأجساد يصلها من النعيم ما يصلها، لأن النعيم إنما يكون للروح والجسد، يكون للروح والجسد معا، لأن الإحسان إنما حصل لمجموع الروح والجسد، فالجزاء يكون لمجموع الروح والجسد، كما أن الإساءة حصلت لمجموع الروح والجسد، فالعقوبة تحصل لمن أساء وتعطى العقوبة لمجموع الروح والجسد. فأرواحهم في أجواف طير ترتع في الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، ولها اتصال بالأجساد، لأن الإحسان حصل من الروح والجسد، فالجزاء يكون للروح والجسد. الله عز وجل يقول: هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ الإحسان حصل من مجموع الروح والجسد، فالجزاء كذلك يحصل في مجموع الروح والجسد.
قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبد الله عن عمرو، بعض النسخ حدثنا سفيان عن عمرو بن عجاب بدون عبد الله، ما ادري عبد الله. قال: باب ظل الملائكة على الشهيد. وقال: حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال سمعت محمد بن المنكدر أنه سمع جابرا يقول: جئ بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مثل به ووضع بين يديه، فذهبت أكشف عن وجهه فنهاني قومي، فسمع صوت صائحة، فقيل: ابنة عمرو أو أخت عمرو؟ فقال: لما تبكي أو لا تبكي؟ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها. قلت لصدقة: أتيه حتى رفع؟ قال: ربما. قال:
وهذه الترجمة وهي ترجمة الملائكة على الشهيد، يعني تظليلها للشهيد. وذكر حديث جابر رضي الله عنه في قصة أبي عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنه واستشهاده يوم أحد، وأنه جيء به وقد مثل به، ومثل به المشركون، ووضع بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فجاء يكشف عن وجهه فنهاه قومه، ثم سمع صوت سافية، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام:
لما تبكي أولادك؟
لما تبكي؟
أيوه.
لما تبكي أو لا تبكي؟
أيوه.
يعني لما تبكي أو لا تبكي؟
ما زالت
الملائكة تظله حتى رفع، ما زالت الملائكة تظله تظله بأجنحتها حتى رفع. هذا هو محل الشاهد، والملائكة على الشهيد كون الملائكة كانت تظل عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله رضي الله عنه حتى رفع. يعني هذا فيه بيان هذه المنقبة له وهذا الفضل الذي حصل له وهذه هذا الإكرام الذي حصل له. يعني معناه أنها كيف تبكي أو لما تبكي أو لا تبكي، يعني هذه منزلته عند الله وهذا قدره، حيث جعل الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وذكر البكاء كما هو معلوم جاءت السنة وجاءت الشريعة بتحريم النياحة على الميت، ولعل هذا كان قبل مجيء النهي، قبل مجيء التحريم، قبل مجيء التحريم في النياحة على الأموات، لأن البكاء على الميت لا يجوز وحرام البكاء الذي هو بنياحة. وأما دمع العين فهذا لا بأس به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حصل منه هذا، وقال عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك إلى إبراهيم محزونون. فإذا الدمع وحصول الدمع من غير نياحة ومن غير رياح هذا لا بأس به، ولكن الممنوع هو حصول النياحة ورفع الصوت لذلك، هذا هو الذي نهي عنه وهذا هو الذي حرم. هذا الذي جاء في الحديث يمكن أن يكون كان قبل أن يحرم البكاء الذي هو النياحة لا الدمع، لأن الدمع لا يسمع، وإنما الذي يسمع هو النياحة.
قال باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. قال باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا.
باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا. أورد هذا الحديث الذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مسلم ما أحد يدخل الجنة يود أن يرجع إلى الدنيا له ما على ظهرها على ظهرها وله ما على الأرض من شيء. يعني الذي يدخل الجنة لا يتمنى أن يرجع، لا يتمنى أن يرجع إلى الدنيا وله كل شيء على ظهرها، يعني يملك كل ما على ظهر الأرض. يعني إذا حصل له لو حصل له هذا الشيء فإنه لا يتمنى أن يرجع من الجنة إلى الدنيا وله الدنيا بحذافيرها يملكها كلها من أولها إلى آخرها، لما رأى من النعيم المقيم وما رأى من الخير فإنه لا يتمنى. إلا الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع لا ليحصل الدنيا ولكن ليقتل مرة أخرى بما يرى من عظم أجر الشهادة، ويتمنى أن يرجع إلى الدنيا 10 مرات، يعني كل يعني يعود ثم يقتل ثم يعود ثم يقتل وهكذا 10 مرات لما يرى من عظم أجر الشهادة. وهذا فيه التمني، أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الشهيد يتمنى هذا الشيء إذا دخل إذا رأى ما أعده الله من نعيم الجنة له، ومن يقتل شهيدا فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ليقتل 10 مرات لما يرى من عظم أجر الشهادة. هذا يقولنا على فضل الشهادة في سبيل الله وعلى عظم أجر صاحبها، وأن كل من يموت ويدخل الجنة فإنه لا يحب أن يرجع إلى الدنيا ولو أعطي ما على ظهرها، ولو كان له ملك ما على ظهرها إلا الشهيد فإنه يرجع، لا فإنه يتمنى أن يرجع لا ليحصل ما على ظهرها، بل يقتل مرة أخرى، بل يقتل مرة أخرى ثم مرة ثم مرة إلى 10 مرات لما يرى من عظم أجر الشهادة.
قال باب الجنة تحت
مرة أن النبي عليه السلام فمن هذا؟ قال ولو وجدت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا، وتمنى أن يعود إلى الدنيا، تمنى أن يعود إليه، وقال يعني هذه يعني هذا البلاء على أنه إذا استشهد يرجع إلى الدنيا ثم يرجع إلى الدنيا وهكذا، يعني ببيان عظم أجر الشهادة. وهذا تمني، التمني هو شيء لا يكون، لكنه قاله لبيان عظم أجر الشهادة، وأنها على هذا الوصف على هذا على هذه المنزلة التي تمناها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأخبر أن الذي يدخل الجنة وهو شهيد يود أن يرجع إلى الدنيا ليقتل عدة مرات لما يرى من حيث من أجل الشهادة.
قال باب الجنة تحت بارقة السيوف. وقال المغيرة بن شعبة أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا قال من قتل منا صار إلى الجنة. وقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبا قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. تابعه الأويسي عن ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة.
باب الجنة تحت بارقة السيوف. ومن هذا أن الإنسان إذا استشهد قتل في سبيل الله فإن الجنة تكون وراء هذا القتل، تكون بعد هذا القتل، وليس لون الشهيد وبين الجنة إلا أن تخرج نفسه في سبيل الله عز وجل، وأن تخرج روحه في سبيل الله لأن يدخل بالسيف. لما ذكر السيف ذكرت السيوف لأنها هي الغالب في السلاح، ليس معنى هذا أنه خاص بالسيوف، بل إذا قتل الإنسان في سبيل الله سواء بالسيف أو بغير السيف فإن هذه حاله وهذه منزلته، ليس بينه وبين الجنة إلا أن يستشهد ويقتل في سبيل الله. لهذا جاء في الأول قال ليس أول شيء ليس قتلانا في الجنة وقتلانا في النار، يعني أنهم إذا قتلوا واستشهدوا في سبيل الله فهم في الجنة. الحديث الثاني يقول أعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، وأعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، لأن إذا قتل الإنسان في سبيل الله عز وجل فإن هذا هو بداية عهده، أنه يحسب تحصل له الجنة من ذلك الوقت، ليس بينه وبين الجنة إلا أن يقتل وأن يستشهد. لكن ليس معنى ذلك أن هذا خاص بالسيف، وأن هذا هو الغالب، هذا هو الغالب في قتال ذلك الوقت أنه يكون بالسيوف، لكنه لا يختص بالسيوف، بل إذا قتل الإنسان بالسهام أو بالرماح فكذلك، لأنه استشهد في سبيل الله عز وجل. لكن يدرك السيوف لأنها هي سلاح الأمتع والسلاح المشهور في ذلك الوقت.
من قتل منا صار إلى الجنة،
قتل منا صار إلى الجنة يعني فهو شهيد، ومن قتل منهم صار إلى النار لأنهم كفار، يعني أولئك ماتوا على الكفر لأنهم يقاتلون المسلمين، وهؤلاء قتلوا في سبيل الله عز وجل فأكرمهم الله بالشهادة على يدي الكفار الذين قتلوهم وهم يجاهدون في سبيل الله في أعلى كلمة الله، وتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى.
هذا ما يكون من الثلاثيات عند الحديث ثلاثيات لأنه على طول
ما في ثلاثيات البخاري يقول وقرن وخير قارن كثيرة هو
ما في إسناد
وقال المغيرة عن شعبة تعريف المعلم كلاهما معلم عن المغيرة وعن عمر كلاهما معلم ما في
إسناد ثلاثي لك ثلاثة شيخ البخاري وشيخ شيخي والصحابة هو من هذا معلم
قال باب ما
مكذب البخاري على
المكذب لا هذا مكذب
قال باب من طلب الولد للجهاد وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال سليمان بن داود عليهما السلام لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99 كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون
باب طلب الولد للجهاد حول تحت هذا حديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة سبيل الله سليمان بن داود عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام أنه طاف على 100 امرأة أو 99 امرأة قال لا أطوفن الليلة على 100 امرأة أو على 99 كل امرأة تأتي كل امرأة تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله فلم يحمل منهن أحد إلا واحدة أن يستشق غلام قال عليه الصلاة والسلام قال نبينا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وقال إن شاء الله قال الذي نفس محمد بيده وقال إن شاء الله
لا
جاهدوا في سبيل الله يجمعون طبقة الترجمة يقول سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام لا أطوف الليلة على امرأة جاهد في سبيل الله جاهد في سبيل الله يعني كان وصفه وحواظه على تلك النساء من أجل رجاء أن يحصل كل واحدة منهم تأتي بولد جاهد في سبيل الله فكان طلبه الولد بالجهاد في سبيل الله فهذا فيه التنبيه على أن الإنسان عندما يبحث عن الولد وعندما يطلب الولد فإنما يطلبه ليكون رجلا صالحا وليحصل على يديه نفع المسلمين وأن يكون فيه خير كثير المسلمين وأن يكسر سواد هذه الأمة وأن يحصل رجاء أن يحصل بسوده الخير الكثير لها فالبخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة من أجل كلام سليمان بن داود حيث قال كل امرأة تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله ثم لم يقل إن شاء الله حصل أنه لم يحمل إلا واحدة فتشد غلام وقد قال عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله فجاهدوا في سبيل الله أجمعون
قال باب الشجاعة في الحرب والجبن وقال حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس وقد فزع أهل المدينة فكان النبي صلى الله عليه وسلم سبقهم على فرس وقال وجدناه بحرا وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عمر بن محمد بن جبير بن مطعم أن محمد بن جبير قال أخبرني جبير بن مطعم أنه بينما هو يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقفله من حنين، فعلقه الناس يسألونه حتى اضطروه إلى كمرة، فخطفت رداءه، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعطوني ردائي، لو كان لي عدد هذه العظاه نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا.
الشجاعة والجبن، يعني مدح الشجاعة ونم الجبن، مدح الشجاعة ونم الجبن. كما ورد البخاري رحمه الله تعالى في قدم الحديثين، الحديث الأول حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أحسن الناس، وكان أشجع الناس، وكان أجود الناس، كان أحسن الناس خلقا وخلقا عليه الصلاة والسلام، وكان أشجع الناس من الشجاعة والإحسان، وكان أجود الناس يعني العطاء والكرم والإحسان. ولقد فزع في المدينة يوما فسبقه النبي عليه الصلاة والسلام على فرس عري، وقال: وقد وجدناه لبحرة، يعني معنى أنه سريعة، حسن عليه، كان قد استعاره كما سبق مرة في بعض طرق هذا الحديث. فلما حصل هذا الفزع فزع المدينة، فكان سبقهم عليه الصلاة والسلام حتى لاقاهم وقال: لن تراعوا، لن تراعوا، كان على ذلك الفرس عليه الصلاة والسلام. فهذا أمثلة شجاعته عليه الصلاة والسلام، لأنه لما قال كان أحسن الناس وكان أبدع الناس وكان أجود الناس، ذكر هذا المثل الدال على شجاعته، من أمثلة شجاعته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأن الفزع حصل إلى المدينة فكان هو سبقهم حتى اكتشف الخبر ولقيهم على هذا الفرس، وقال: لن تراعوا، لن تراعوا. حديث سوار بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قفل من حنين اضطره علق به الناس يسألون حتى اضطروه إلى ثمرة، إلى شجرة ثمر، وخطفت رداء كانوا اضطروه إليها بحيث يعني قرب منها حتى خطفت رداء، قال: أعطوني ردائي، ولو كان لي عدد هذه العظاة نعما، العظاة الشجر نعما، لقسمتها بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كروبا ولا جبانا. وهذا هو محل الشاهد، قوله: ولا جبانا، انه لا يصف بهذا الصفة على فعل الخبثان، لا يصف بالكذب، ولا يصف بال ولا تصب البخل. محل الشاهد من هنا قوله: ولا جبانا.
قال: باب ما يتعوذ من الجبن. وقال: حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت عمرو بن ميمون الاوزي قال كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. فحدثت به مصعبا فصدقه. وقال: حدثنا مسدس قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر.
ذكر الشجاعة والجبن بعد محمود وجبر من النوم أورد بعد ذلك هذه الفتنة التي لا تعود من الجبن الذي هو ضد الشجاعة تعود من الجبن. أورد فيه حديثين، الحديث الأول أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يعلم ذليل هذه الدعوات كما يعلم المعلم الصبيان الكتابة، ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن جبن كل فراس: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الأحياء، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من عذاب القبر. من هذه الأمور الأربعة كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هذه الدعاء كما يعلم المعلم الصبيان الكتابة، وهذا يدلنا على ما كان عليه السلف وهذه الأمة من تربية أبنائهم وتعليمهم السنن والأدعية التي يتعود بها. ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعود منهن في جبر كل صلاة، ومحل الشاهد منه التعود من الجبن وهو أولها، ومن يعود بك من الجبن لأن الجبن هو الضعف وخور وعدم الشجاعة صفة جنينة، عكسها الشجاعة المحمودة، عكسه الشجاعة المحمودة. كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ من هذه الأربع، ومنها وأولها الاستعاذة بالله من الجبن. أرجى للعمر لأنه كان أن يرجع إلى هيئة سيئة، ولكن يهرم ويكبر ويستطيع الحركة، هذا هو أرجى للعمر.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر.
وهذه الدعاء هو مثل الدعاء الأول، لأنه ذكر العجز والكسل والجبن، هذه متقاربة. العجز والكسل هو نتيجة الجبن أو الجبن نتيجته، وأما الهرم فهو أرض العمر الذي مر في الحديث الأول، يعني أعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر الذي هو الهرم، لأن الإنسان يرد إلى أرض العمر هو الهرم في هذا الحديث، وأعوذ بك من فتنة الأحياء، وأعوذ بك من فتنة الأمور الذي هو على القبر، وهو مثل الذي قبله إلا أنه فصل في الجبن.
قال: باب من حدث بمشاهده في الحرب. قال هو أبو عثمان عن سعد، وقال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا حاكم عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد، قال صحبت طلحة بن عبيد الله وسعدا والمقداد بن الأسود وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، فما سمعت أحدا منهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أني سمعت طلحة يحدث أن يوم أحد.
وهذه الترجمة إلى باب من حدث بمشاهده للحرب، أخذ من هذا كون يتحدث بما شاهده وعاينه في الحرب، وأن هذا لا أثر له، وأنه سائب بل مندوب، وأنه فيه بيان ما حصل في زمن الصحابة، ما حصل منهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، بيان لما حصل بين يديه عليه الصلاة والسلام، لما وقع بحضرته وبوجوده معهم عليه الصلاة والسلام. فإن كل إنسان يحدث بمشاهداته ومعايناته في الحرب سائغ وجائز، ولا بأس، فقد يكون مندوبا إذا كان ترتب عليه مصلحة ترتب عليه فوائد عظيمة. وقد قال هنا سائل بن يزيد ذكر عدد من الصحابة منهم طلحة وسعد وعبد الرحمن بن عوف وأنه صاحبهم فما سمع من يحدث معه رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا أنه سمع طلحة يحدث عن أحد يعني
عن
يوم أحد يعني وقعت في وما حصل فيها. فهذا فيه دليل على كل إنسان يتحدث بما شاهده في الحرب لأن يعني طلحة يتحدث عن يوم واحد وما حصل فيه.
لا يحدثون الرسول
لا معناه أنهم يعني لا يكثرون من تحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خشف أو زيادة يعني يقلون الحديث.
قال باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية وقوله انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عربا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوه ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله الآية. وقوله يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة إلى قوله على كل شيء قدير. يذكر عن ابن عباس انفروا ثبات سرايا متفرقين يقال أحد الثبات ثبة. وقال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية.
باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية. المقصود في هذا بيان حكم الجهاد لأن الجهاد يكون فرض كفاية ويكون فرض عين. وفرض كفاية عندما يؤخذ في جماعات وينفق مجموعة من الناس يرسلون للجهاد في سبيل الله فإنه يكون كفاية في هذه الحالة. أما إذا استنفر الإمام الناس أو دهمهم العدو في بلدهم فإنه في هذه الحالة يكون متعينا ويكون فرض عين على الجميع. وهنا في هذه الفرجة أورد آيات أورد حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أورد آيات في النذير انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بسبيل الله بأموالكم وأنفسكم أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. وذكر عن ابن عباس أنه قال قد ذكر عن ابن عباس أنه قال ثبات يعني سرايا متفرقين سرايا متفرقين ثبات يعني جمع ثبة. الثبة هي السرية أو الجماعة أو المجموعة من الناس. انظروا ثبات يعني جماعات أو انظروا جميعا يعني كلهم. فإما أن يكون مجموعات وسرايا يصلون يمنة ويسرة أو ينظرون جميعا هذا فيما إذا دهمهم العدو أو فيما إذا استنفروا جميعا فإنهم ينظرون إذا احتاج الأمر إلى ذلك.
حديث ما أجرى
ثم أورد حديث عباس حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم الفتح لا هجرة بعد الفتح يعني فتح مكة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. هذا هو محل الشاهد وقوله إذا استنفرتم فانفروا يعني إذا استنفر الناس بعضهم أن ينفروا جميعا ولا يتخلف يقصد الأمر مصيرهم جميعا. وما يجب من الجهاد والنية وهو يشير بهذا الى قول النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث، ولكن جهاد ونيه لا هجره بل يقع من مكه الى المدينه، لان الهجره الى الرسول عليه الصلاه والسلام الى المدينه قد انتهت بوقت مكه، ولكن جهاد ونيه. فاذا زاد الناس تجي اليهم في الجهاد فهذا هو الذي بقي، وبقي بعد هذا بعد ان انتهت الهجره من مكه الى المدينه بقي الجهاد في سبيل الله، فان هذا مستمر ودائم. ولكن بنيه طيبه ونيه خالصه تكون في الجهاد وفي غير الجهاد، لان النيه في الجهاد تجعل الجهاد يكون له نتائج طيبه، وكذلك في كل عمل من الاعمال إذا كانت النية خالصة، النية فيه خالصة لله عز وجل، فإن ذلك يحصل من ورائه النتائج الطيبة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث عمر وهو أول حديث في صحيح البخاري: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هدى إليه. والعبرة بالنية، فالذي كان يكون قصده بالهجرة نصرة دين الله هجرته صحيحة، والذي يكون هذه هجرته دنيا وشيء عاجل فهجرته إلى ما هاجر إليه، إلى هذه الدنيا إن حصلها فقد حصل من نواه، وإن لم يحصلها فاته من نواه، ولكنه إذا كان قصده حسنا ونيته طيبة هذا هو الذي أصاب أكثر بكر بالمطلوب وبكر بالمطلوب أو بأجل مطلوب، وهو ما يترتب على النية الطيبة وعلى نية خالصة لوجه الله عز وجل من النتائج الطيبة والعواقب الحميدة.
قال: باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. وقال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عبدة بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في خيبر بعدما افتتحوها، فقلت: يا رسول الله أسهم لي. فقال بعض بني سعيد بن العاص: لا تسهم له يا رسول الله. فقال أبو هريرة: هذا قاتل بن خوقل. فقال ابن سعيد بن العاص: وعجبا لوبر تدلى علينا من قدوم ضأن ينعى علي قتل رجل مسلم أكرمه الله على يديه ولم يهني على يديه. قال: فلا أدري أسهم له أم لم يسهم له. قال سفيان: وحدثني السعيدي عن جده عن أبي هريرة. قال أبو عبد الله: السعيدي عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص. قال: باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم.
باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد فيستشهد. أرد هذا حديثين. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، ثم بينهما عليه الصلاة والسلام فقال:
يقاتل
هذا في سبيل الله فيقتل، يعني فيقتله الكافر، ثم يتوب الله على القاتل يعني الكافر فيسلم ثم يستشهد فيدخل الجنة القاتل والمقتول. القاتل الذي قتل المسلم وثم أسلم وشدد ووفق وقتل في سبيل الله، وكل من القاتل والمقتول دخل الجنة. الله تعالى يضحك إلى هذا إلى هذين. هذا الحديث فيه صفة الضحك لله عز وجل. ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يوصف بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام على الوجه اللائق بكمال الله وجلاله، من غير تشبيه أو تنفيذ، ومن غير تحريف، من غير تأويل أو تعطيل، وإنما على ما يعيدنا
وعجبا لوبر تدل علينا من حدود الله.
وقال ابن سعيد بن العاص: وعجبا لوبر تدل علينا من قدوم ضعن ينعى علي قد رجل مسلم اكرمه الله على يديه.
يعني هذا الكلام يقوله في حق ابي هريره يذمه ويتنقصه لهذه الكلمه التي قالها، ثم قال كلمه عظيمه يقول: يذومني في رجل اكرمه الله على يديه، يعني قتلته فنال الشهادة فأكرمه الله على يدي، يعني قتلته فصار شهيدا ولم يهني على يدي، يعني ما قتلني يعني فأموت كافرا ولم يهني على يدي، يعني فما قتلني هو فأكون مت كافرا، وإنما أكرمه الله على يدي فقتلته فصار شهيدا ولم يهمني على يديه بأن يقتلني فأموت كافرا، لأنه قد أسلم، لأنه حصل منه هذا القتل ثم أسلم، ولهذا قال هذه المقالة. والرسول صلى الله عليه وسلم أقره على هذا الكلام، وهذا هو المطابق للترجمة في كون القاتل كون الكافر يقتل المسلم ثم يسدد، ثم يتوب الله على القاتل فيسدد، لأنه قال: ولن يهني على يديه، أكرمه الله على يدي يعني فاستشهد، ولن يهني على يديه بل أكرمني فأسلمت، ولم يهني على يديه فأموت كافرا على يدي هذا الرجل الذي يلومني عليه، بل وفقني فأسلمت. وهو يعيب أبي هريرة على كونه يقول أنه قاتل فلان، لأنه يعني أنا قتلته ولكنه نال الشهادة، فإذا حصل خيرا على يدي وما حصلت شرا على يدي بأن يحصلني في ذلك الوقت فأكون كافرا ميتا على الكفر والعياذ بالله.
وقتله المسلم قبل أن يقتل قوم قال هذا قتل المسلم وهذا كان كافرا،
الذي هو كان كافرا لما قتله ثم أسلم.
قال: فلا أدري أسهم له أم لم يسهم له.
فلا أدري أسهم له يعني لأبي هريرة أو لأبي هريرة أو لم يسهم له، لأنه كان جاء بعد المعركة وبعد أن انتهى المعركة، وفي هذا دليل على أن من جاء بعد المعركة أنه لا يكون له، لأنه ليس من الغانمين، ليس من الغانمين، وهذا إذا جاء بنفسه. أما إذا كان يعني مرسلا أو أنه كان يعني متأخرا بسبب وأنه أذن له بالتأخر فإن هذا يفهم له، كما حصل لعثمان بن عفان لما تأخر عن بدر لتبليغ زوجته ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطاه فهما. فدل هذا على أن الإنسان أو من يأتي بعد المعركة يعني من الأمجاد ملتحقا بالجيوش بعدما تنتهي المعركة لأنه لا يكون له نصيب منها.
قال سفيان: وحدثني السعيدي عن جده عن أبي هريرة. قال أبو عبد الله السعيدي: عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص. قال: باب من اختار الغزو على الصوم. وقال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت الفلاني قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة لا يصوم على أهل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو، فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم لم أره مفطرا إلا يوم فطر أو أضحى.
كاتب من اختار الغزو على الصوم لبيان فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل واختياره وتفريده على الصوم، لأن الصوم لأن الجهاد نفع متعدي، لأن فيه إتقان الناس به لله وإخراجهم من الظلمات إلى النور، وأما الصوم فهو نفع آخر لا يتعدى صاحبه ولا يتجاوز صاحبه. و وأنس رضي الله تعالى عنه أخبر عن أبي طلحة وهو زوج أم سليم أنه كان بزمن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكثر الغزو وكان لا يصوم باشتغاله بالغزو، وبعد رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الصيام حيث لم يحصل منه الغزو فإنه يكثر من الصيام ويصوم، ولكن يعني صنيعه هذا وعمله هذا يدل على فضل الجهاد واختياره على الصيام، وأن العمل المتعدي أفضل من العمل الناقص العمل الخاسر يعني على غير الذي تطوع به، يعني لا يتطوع به من الأعمال المتعدية لأنه أفضل من التطوع بالأعمال الخاسرة التي لا تعدى، والجهاد في سبيل الله متعدي والصوم خاسر نفسه خاسر. وقد سبق أن مر بنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء رجل قال أخبرني عن عمل يعدل الجهاد، قال لا أجده، ثم قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم فلا تفطر وأن تقوم فلا تفطر؟ هذا أنه لا يعدله شيء، إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يعمل هذا العمل إذن ليس هناك شيء يصوم خرج الجهاد من الأعمال أو النوافل التي يتنفل بها الإنسان، لأن كل الإنسان يصلي فلا يفطر ويصوم فلا يفطر هذا نفع قاصر لا يتعداه إلى غيره، فأما الجهاد في سبيل الله فهو نفع متعدي، وقد قال عليه الصلاة والسلام فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من كل النعم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من كل النعم، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر من دعا إلى هدى كان له أجر من أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، من دعا إلى ضلالة كان عليه ثلاثا من تبعه لا ينقص ذلك من أثام من شيئا. تكلم هذا على أن دعوة الناس إلى الخير والعمل على هدايتهم نفعه عظيم، وأن الله تعالى يكتب للإنسان الذي حصل منه هذا النفع مثل أجوره كل من استفاد خيرا بسببه وكل من اهتدى على يديه، هذا يدلنا على ايضا بشان الجهاد في سبيل الله عز وجل وانه لا يعدله شيء من الاعمال التي يتطوع بها كالصوم والصلاه.
قال باب للشهاده السبع سوى القتل.
هذا السائل يقول هل الجهاد في افغانستان فرض عين او فرض
كفايه؟ فرض كفايه في أفغانستان فرض كفاية وفرض عين على أفغانستان وعلى من بجواره، لكن كونه يعني على الناس في جميع أنحاء الأرض هو فرض كفاية.
وله سؤال آخر يقول يعني هل قاتل نفسه في النار خالدا مخلدا حتى إذا كان موحدا؟ والدليل على ذلك
من قتل نفسه فإنه ارتكب معصية كبيرة من أعظم الكبائر، ولكنه لا يخلد في النار أبدا الآباد، لأن الذي يخلد في النار أبدا الآباد هو الكفار، فأما كل من لم يكن كافرا فإنه لا بد أن يأتي عليه يوم من الأيام وقت من الأوقات يخرج من النار ويدخل الجنة. القاتل وغير القاتل قاتل نفسه وغير قاتل نفسه، كل من لم يكن مشركا ومن لم يكن كافرا فإنه لا بد أن ينتهي أمره إلى الجنة وأن يدخل الجنة، أما الكافر فهذا هو الذي لا سبيل له إلى دخول الجنة أبدا، بل هو خالد مخلد في النار أبدا الأبد.
الشيخ
هذا النفس التالي يقول والدليل عليه رضي الله عز وجل أنه لا يتخلف ويخرج دون ذلك من الشرك، فكل ذنب تحت المشيئة، وأما ذنب دون الشرك فهو تحت المشيئة، وأما الشرك فهو الذنب الذي لا يغفر، فصاحبه خالد مخلد في النار.
يقول قول القائل إذا حدث له شيء يقول يعني ما صدقت على الله، ما هذه العبارة ما صدقت على الله؟ هذا هو إذا حدث له شيء ما أدري هذه العبارة
هو الذي يمنع الله الشيء الذي يعني فيه احتمال، ولو كان احتمالا بعيدا يبتعد عن الشيطان ويكون كلاما سليما. الله يقول لا تقول راعنا وقل انظرنا، لا تقول راعنا وقل انظرنا، كلام الشيء الذي يحتمل يعني معنى المثل فأي تعدى في الإنسان.
ويقول نرجو شرحها
راجع لا ما على معنى إلا إذا كان يعني ما صدق أنه يعني يحصل هذا الشيء، ما صدق أنه يعني يحصل هذا الشيء
إذا الآن يقدر الله
حديث أن أصام الطار كله الحديث أن أبا طلحة أصام الطار كله
يعني هذا فيه يعني يدل على أنه كان يعني أبا طلحة لا يرى بشيء من التحديدات على أنه لا يرى بشيء
يعني اجتهاد من الصحابة يعارض النص هذا يقول هل أعتبر هذا اجتهاد من الصحابة يعارض النص
يعني هذا هو اللي أصنع فيه بلقه ولا ما بلقه يعني أصنع فيه
رضي
الله عنه وأنه خلف لك من الدهر. أي نعم. كل فيه العلماء أن صلاة المرة بها يعني يرى جوازه ويقول أن في يوم قرأ أن صلاة المرة بها.
نعم.
أن صلاة المرة بها. أي نعم. ومعناه يعني تدل العلماء على وجود العلماء. لكن لما قالوا عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر قال يعني يعني كل من دخل النار وهو ليس من الكفار فلا بد أن يخرج من النار ويدخل الجنة ولو مضى عليه آلاف السنين.
بس خاف نفس الشيخ في النار في حديث يعني خاف نفسه في النار يجوز يقول الإنسان من خالد مخلد يجوز يقول أن هذا خالد مخلد لتدخل النار؟
لا يعني يقول لكن إذا قيل هل هو يحمل تحديد الكفار يقول لا.
قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 غدا على رعل وزكوان وعصية عصت الله ورسوله. قال أنس أنزل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآن قرأناه ثم نسخ بعد بلقوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبد الله عن عمرو أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول اصطبح ناس الخمر يوم أحد ثم قتلوا شهداء فقيل لسفيان من آخر ذلك اليوم؟ قال ليس هذا فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيقول الإمام البخاري رحمه الله باب فضل قول الله عز وجل ولا تحسبن قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. المقصود من هذه الترجمة فضل الذين نزلت فيهم هذه الآية فضل الشهداء في سبيل الله عز وجل، وأن ثوابهم عند الله عظيم ودرجاتهم عنده عالية. المقصود بالفضل الفضل الذين ورد فيهم والذين نزل فيهم وفضل الشهداء في سبيل الله عز وجل. ثم أورد البخاري رحمه الله وهذه لا يدلت على أن الشهداء أنهم عند ربهم يرزقون. قد ورد في الحديث أن أرواح الشهداء في أجواف طير ترفع تأكل من ثمار الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة بعرش. فقد ورد هذا في حق الشهداء وأن أرواحهم في أجواف طير وأنها تتمتع وتستفيد من نعيم الجنة في أجواف هذه الطيور التي جاء ذكرها في حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا على الذين قتلوا الشهداء في بئر معونة, دعا على رعل وذكوان 70 صباحا اللي كان يدعو عليهم. ثم جاء أنهم قالوا بلغوا قومنا أننا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. فهذا يدل على ما لقوه من الفضل وعلى ما حصلوه من الأجر عند الله عز وجل, وأنهم بمجرد موتهم وبمجرد استشهادهم حصلوا هذا النعيم وأدركوا هذا النعيم. ففي هذا دليل على نعيم البرزخ وأنه حق وأن نعيم القبر حق كما أن عذاب القبر حق, وأن هؤلاء ورد فيهم ما ورد دل على حصول النعيم لمن يستحق النعيم وهو في البرزخ, كما أن من يستحق العذاب يعذب في البرزخ ويناله ما يستحقه من العذاب وهو في البرزخ قبل يوم القيامة قبل أن تقوم الساعة, لأن من كان من أهل الجنة استفاد من الجنة وهو في قبره, ومن كان من أهل النار استفاد من النار وهو في قبره والعياذ بالله.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 غدا
30 يوما 30 ليلة
على رعل وزكوان وعصية عصت الله ورسوله. قال أنس أنزل في الذين قتلوا بئر معونة قرآن قرأناه ثم نسخ بعد بلقوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه.
بلغوا قومنا أننا لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. ثم نسخ بعد يعني نسخ تلاوته, والنسخ أقسام منه منسوخ التلاوة مع بقاء الحكم, ومنه ما ينسخ تلاوته وحكمه ومنه ما ينسخ حكمه وتبقى تلاوته.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبد الله عن عمرو انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول اصطبح ناس الخمر يوم احد ثم قتلوا شهداء, فقيل لسفيان من اخر ذلك اليوم؟ قال ليس هذا فيه.
اصطبح الناس الخمر يعني شربوها في الصباح ثم قتلوا من ذلك اليوم يعني فكانوا شهداء, وكان هذا قبل أن تحرم الخمر فنالوا الشهادة في سبيل الله عز وجل وأدركوا وحصلوا ما عده الله عز وجل للشهداء. قد ورد فيهم قول الله عز وجل ولحمنا قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند رب المرزقون. فهم وإن كانت قد دفنت أجسامهم في التراب إلا أن أرواحهم في أجواف طير. ثم أيضا الأجساد يصلها من النعيم ما يصلها، لأن النعيم إنما يكون للروح والجسد، يكون للروح والجسد معا، لأن الإحسان إنما حصل لمجموع الروح والجسد، فالجزاء يكون لمجموع الروح والجسد، كما أن الإساءة حصلت لمجموع الروح والجسد فالعقوبة تحصل لمن أساء وتعطى العقوبة لمجموع الروح والجسد. فأرواحهم في أجواف طير ترتع في الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، ولها اتصال بالأجساد، لأن الإحسان حصل من الروح والجسد، فالجزاء يكون للروح والجسد. الله عز وجل يقول الجزاء للإحسان إلى الإحسان، الإحسان حصل من مجموع الروح والجسد، فالجزاء كذلك يحصل في مجموع الروح والجسد.
يعني يروي عن عمرو وعند زيادة عبد الله عبد الله عن عمرو لا يكون خطأ.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبد الله عن عمرو
في بعض النسخ حدثنا سفيان عن عمرو بن عجلان بدون عبد الله.
قال باب ظل الملائكة على الشهيد. وقال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال سمعت محمد بن المنكدر أنه سمع جابرا يقول جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مثل به ووضع بين يديه، فذهبت أكشف عن وجهه فنهاني قومي، فسمع صوت صائحة، فقيل ابنة عمرو أو أخت عمرو، فقال لم تبكي أو لا تبكي، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها. قلت لصدقة أتيه حتى ربح، قال ربما قال.
وهذه الترجمة وهي ظل الملائكة على الشهيد، يعني تظليلها للشهيد. وذكر حديث جابر رضي الله عنه في قصة أبيه عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنه واستشهاده يوم أحد، وأنه جيء به وقد مثل به ومثل به المشركون ووضع بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فجاء يكشف عن وجهه فنهاه قومه، ثم سمع صوت سافية فقال الرسول عليه الصلاة والسلام
لما تبكي
أولادك؟ لما تبكي؟ أيوة. لما تبكي
أولادك؟
أيوة. يعني لما تبكي أولادك؟ ما زالت الملائكة تظله حتى ربع. ما زالت الملائكة تظله تظله بأجنحتها حتى ربع. هذا هو محل الشاهد. كل ملائكة على الشهيد. كون الملائكة كانت تظل عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله رضي الله عنه حتى ربع. هذا فيه بيان هذه المنقبة له وهذا الفضل الذي حصل له وهذه هذا الإكرام الذي حصل له، يعني معناه أنها كيف تبكي أو لما تبكي أو لا تبكي، يعني هذه منزلته عند الله وهذا قدره، حيث جعل الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وذكر البكاء كما هو معلوم جاءت السنة وجاءت الشريعة بتحريم النياحة على الميت، ولعل هذا كان قبل مجيء النهي، قبل مجيء التحريم، قبل مجيء التحريم في النياحة على الأموات، لأن البكاء على الميت لا يجوز وحرام البكاء الذي هو بنياحة، وأما دمع العين فهذا لا بأس به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حصل منه هذا، وقال عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك إلى إبراهيم محزونون. فإذا الدمع وحصول الدمع من غير نياحة ومن غير رياح هذا لا بأس به، ولكن الممنوع هو حصول النياحة ورفع الصوت لذلك، هذا هو الذي نهي عنه وهذا هو الذي حرم. هذا الذي جاء في الحديث يمكن أن يكون كان قبل أن يحرم البكاء الذي هو النياحة لا الدمع، لأن الدمع لا يسمع، وإنما الذي يسمع هو النياحة.
قال باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ويبتلى 10 مرات لما يرى من الكرامة. قال باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا.
باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا. أورد هذا الحديث الذي أن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مسلم ما أحد يدخل الجنة يود أن يرجع إلى الدنيا له ما على فيها على ظهرها وله ما على الأرض من شيء. يعني الإنسان الذي يدخل الجنة لا يتمنى أن يرجع، لا يتمنى أن يرجع إلى الدنيا وله كل شيء على ظهرها، يعني يملك كل ما على ظهر الأرض. إذا حصل له هذا الشيء فإنه لا يتمنى أن يرجع من الجنة إلى الدنيا وله الدنيا بحذافيرها يملكها كلها من أولها إلى آخرها، لما رأى من النعيم المقيم وما رأى من الخير فإنه لا يتمنى. إلا الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع لا ليحصل الدنيا ولكن ليقتل مرة أخرى بما يرى من عظم أجر الشهادة، ويتمنى أن يرجع إلى الدنيا 10 مرات، يعني كل يعني يعود ثم يقتل ثم يعود ثم يقتل وهكذا 10 مرات لما يرى من عظم أجر الشهادة. وهذا فيه التمني، أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الشهيد يتمنى هذا الشيء إذا دخل، إذا رأى ما أعده الله من نعيم الجنة له ومن يقتل شهيدا فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ليقتل 10 مرات لما يرى من عظم أجر الشهادة. هذا يقولنا على فضل الشهادة في سبيل الله وعلى عظم أجر صاحبها، وأن كل من يموت ويدخل الجنة فإنه لا يحب أن يرجع إلى الدنيا ولو أعطي ما على ظهرها، ولو كان له ملك ما على ظهرها إلا الشهيد فإنه يرجع، لا فإنه يتمنى أن يرجع لا ليحصل ما على ظهرها بل يقتل مرة أخرى، بل يقتل مرة أخرى ثم مرة ثم مرة إلى 10 مرات لما يرى من عظم أجر الشهادة.
قال باب الجنة تحت
أن النبي عليه السلام فمن هذا قال ولو وجدت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا، وتمنى أن يعود إلى الدنيا، تمنى أن يعود إليه. وقال يعني هذه يعني هذا الكلام على أنه إذا استشهد أنه يرجع إلى الدنيا ثم يرجع إلى الدنيا وهكذا، يعني ببيان عظم أجر الشهادة. وهذا تمني، التمني هو شيء لا يكون، لكنه قاله لبيان عظم أجر الشهادة وأنها على هذا الوصف على هذا على هذه المنزلة التي تمناها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأخبر أن الذي يدخل الجنة وهو شهيد يود أن يرجع إلى الدنيا ليقتل 10 مرات لما يرى من عظم أجر الشهادة.
قال باب الجنة تحت بارقة السيوف. وقال المغيرة بن شعبة أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا قال من قتل منا صار إلى الجنة. وقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبا. قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. تابعه الأويسي عن ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة.
باب الجنة تحت ظلال السيوف. قلنا لأن الإنسان إذا استشهد قتل في سبيل الله فإن الجنة تكون وراء هذا القتل وتكون بعد هذا القتل وليس نور الشهيد وبين الجنة إلا أن تخرج نفسه في سبيل الله عز وجل وأن تخرج روحه في سبيل الله لأن يدخل بالسيف. لما ذكر السيف ذكرت السيوف لأنها هي الغالب في السلاح. ليس معنى هذا أنه خاص بالسيوف بل إذا قتل الإنسان في سبيل الله سواء بالسيف أو بغير السيف فإن هذه حاله وهذه منزلته. ليس بينه وبين الجنة إلا أن يستشهد ويقتل في سبيل الله. لهذا جاء في المثل الأول قال ليس أول سنة ليس قتلانا في الجنة وقتلانا في النار يعني أنهم إذا قتلوا واستشهدوا في سبيل الله فهم في الجنة. الحديث الثاني يقول أعلم أن الجنة تحت ظلال السيوف وأعلم أن الجنة تحت ظلال السيوف. إذا قتل الإنسان في سبيل الله عز وجل فإن هذا هو بداية عهده أنه يحصل تحت له الجنة من ذلك الوقت. ليس بينه وبين الجنة إلا أن يقتل وأن يستشهد. لكن ليس معنى ذلك أن هذا خاص بالسيف وأن هذا هو الغالب. هذا هو الغالب في قتال ذلك الوقت أنه يكون بالسيوف لكنه لا يختص بالسيوف بل إذا قتل الإنسان بالسهام أو بالرماع فكذلك لأنه استشهد في سبيل الله عز وجل. لكن يدرك السيوف لأنها هي سلاح الأمتع وهو السلاح المشروع في ذلك الوقت.
من قتل منا صار إلى الجنة.
قتل منا صار إلى الجنة يعني فهو شهيد. ومن قتل منهم صار إلى النار لأنهم كفار. أولئك ماتوا على الكفر لأنهم يقاتلون المسلمين وهؤلاء قتلوا في سبيل الله عز وجل فأكرمهم الله بالشهادة على يدي الكفار الذين قتلوهم وهم يجاهدون في سبيل الله في أعلاء كلمة الله وتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا الكفر.
هذا ما يكون من الثلاثيات من التحريف الثلاثيات لأنه على طول
ما بالثلاث قال يقول وقال من خير قال المغيرة هو ما في إسناد وقال المغيرة من شعبة عن شعبة يعني المعلم كلاهما معلم عن المغيرة وعن عمر كلاهما معلم ما في إسناد
هذا ثلاثة ثلاثة شيخ البخاري وشيخ الشيخي والصحابة وما هذا معلم.
قال باب ما
مخدر البخاري على المغيرة
لا هذا مثل.
قال باب من طلب الولد للجهاد. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال سليمان بن داود عليهما السلام لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99 كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله. فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون.
باب طلب الولد للجهاد. أولا تحت هذا حديث حديث ابي هريره رضي الله عنه في قصه سبيل الله سليمان بن داود عليه الصلاه والسلام انه طاف على 100 امراه او 99 امراه قال لا طوفن من الليله على 100 امراه او على 99 وكل امراه تاتي كل امراه تاتي بثالث من جاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه قل ان شاء الله فلم يقل ان شاء الله فلم يحمل منهن احد الا واحده ان يستشركه له. قال عليه الصلاه والسلام قال نبينا محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام وقال ان شاء الله قال لي نفسه محمد بيده وقال ان شاء الله
لا
تجاهد في سبيل الله اجمعين. سابقة الترجمة في قول سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام لا أطوف الليلة على امرأة جاهد في سبيل الله جاهد في سبيل الله يعني كان وصفه وحواسه على تلك النساء من أجل رجاء أن يحصل كل واحدة منهم من أساس الولد يجاهد في سبيل الله. فكان طلبه الولد في الجهاد في سبيل الله. هذا فيه التنبيه على أن الإنسان عندما يبحث عن الولد وعندما يطلب الولد وعندما يطلبه ليكون رجلا صالحا وليحصل على يديه نفع المسلمين وأن يكون فيه خير كثير المسلمين وأن يكثر سواد هذه الأمة وأن يحصل فجأة يحصل بسوره الخير الكثير لها. فالبخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة من أجل كلام سليمان بن داود حيث قال كل امرأة تأتي بارك الجاهد في سبيل الله. ثم لم يقل إن شاء الله حصل أنه لم يحصل إلا واحدة تستشد فلان وقد قال عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله تجاهدوا في سبيل الله أجمعون.
قال باب الشجاعة في الحرب والجبن. وقال حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس وقد فزع أهل المدينة فكان النبي صلى الله عليه وسلم سبقهم على فرس وقال وجدناه بحرا. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عمر بن محمد بن جبير بن مطعم أن محمد بن جبير قال أخبرني جبير بن مطعم أنه بينما هو يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقفله من حنين فعلقه الناس يسألونه حتى اضطروه إلى تمرة فخطبت رداء فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطوني ردائي لو كان لي عدد هذه العظاه نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا.
هذه الشجاعة والجبن يعني مدح الشجاعة ونمل الجبن مدح الشجاعة ونمل الجبن. وقد أورد البخاري رحمه الله تعالى بقدم حديثين الحديث الأول حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أحسن الناس وكان أشجع الناس وكان أجود الناس فكان أحسن الناس خلقا وخلقا عليه الصلاة والسلام وكان أشجع الناس من الشجاعة والإحسان وكان أجود الناس يعني في العطاء والكرم والإحسان. ولقد فزع في المدينة يوما فسبقه النبي عليه الصلاة والسلام على فرس عري وقال وقد وجدناه لبحرة يعني معنى أنه سريعة وحثنا عليه كان قد استعاره كما سبق مرة في بعض طرق هذا الحديث. فلما حصل هذا الفزع رجع المدينة فكان سبقا عليه الصلاة والسلام حتى لاقاهم وقال لن تراعوا لن تراعوا كان على ذلك الفرس عليه الصلاة والسلام. فهذا أمثلة شجاعته عليه الصلاة والسلام لأنه لما قال كان أحسن الناس وكان أبدع الناس وكان أجود الناس ذكر هذا المثل الدال على شجاعته من أمثلة شجاعته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأن بدع حصل أهل المدينة فكان هو سبقهم حتى اكتشف الخبر ولقيهم على هذا الفرس وقال لن تراعوا لن تراعوا عليه الصلاة والسلام. حديث سرور بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قفل المسلمين علق به الناس يسألون حتى اضطروه إلى ثمرة إلى شجرة ثمرة وخطفت رداء كانوا اضطروه إليها بحيث يعني قرب منها حتى خطفت رداء قال أعطوني ردائي ولو كان لي عدد هذه العظاة نعما العظاة الشجر نعما لقسمتها بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كروبا ولا جبانا. وهذا هو محل الشاهد قوله ولا جبانا انه لا يتصل بهذا الصبع على هذا الزنا لا يتصل بالكذب ولا يتصل بالجبن ولا يتصل بالبخل. محل الشاهد من هنا قوله ولا جبانا.
قال باب ما يتعوذ من الجبن. وقال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت عمرو بن ميمون الاوزي قال كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابه ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن دبر الصلاة. اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. فحدثت به مصعبا فصدقه. وقال حدثنا مسدس قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من عذاب القبر.
ذكر الشجاعة والجبن الشجاعة محمودة والجبن والنوم أورد بعد ذلك هذه الفتنة التي لا تعوذ من الجبن الذي هو ضد الشجاعة تعوذ من الجبن. أورد فيه حديثين الحديث الأول أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يعلم بنيه هذه الدعوات كما يعلم المعلم الصبيان الكتابة ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهم دبر كل خراف. اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة المحيا وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من عذاب القبر. من هذه الأمور الأربعة كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هذه قال الدعاء كما يعلم المعلم الصبيان الكتابة. وهذا يدلنا على ما كان عليه السلف وهذه الأمة من تربية أبنائهم وتعليمهم السنن والأدعية التي يتعودوا بها. ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعود منهن في دبر كل صلاة. ومحل الشاهد منه التعوذ من الجبن وهو أولها ومن يعوذ بك من الجبن لأن الجبن هو الضعف وخور وعدم الشجاعة صلة جنينة عكسها الشجاعة المحمودة، عكسه الشجاعة المحمودة. كان عليه الصلاة والسلام يستعيد من هذه الأربع، ومنها وأولها الاستعاذة بالله من الجنود. أرجى للعمر أن يكون أن يرجع إلى هيئة سيئة، أن يحرم ويكبر ويستطيع الحركة، هذا هو أرجى
للعمر.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر.
وهذه الدعاء هو مثل الدعاء الأول، لأنه ذكر العجز والكسل والجبن، هذه متقاربة. العجز والكسل هو نتيجة الجبن، أو الجبن نتيجة، وأما الهرم فهو أرض العمر الذي مر الحديث الأول، يعني أعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر الذي هو الهرم، لأن الإنسان أرد إلى أرض العمر هو الهرم في هذا الحديث، وأعوذ بك من فتنة الأحياء، وأعوذ بك من فتنة أمور وجوههم على القبر. وهو مثل الذي قبله، إلا أنه فصل في الجبن.
قال: باب من حدث بمشاهده في الحرب. قاله أبو عثمان عن سعد، وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا حاكم عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد، قال: صحبت طلحة بن عبيد الله وسعدا والمقداد بن الأسود وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، فما سمعت أحدا منهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أني سمعت طلحة يحدث عن يوم أحد.
وهذه الترجمة يا بابو باب من حدث بمشاهده للحرب. أخذ من هذا كون يتحدث بما شاهده وعاينه في الحرب، وأن هذا لا أثر له، وأنه كائب بل مندوب، لأنه فيه بيان إلى ما حصل في زمن الصحابة، ما حصل منهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، بيان لما حصل بين يديه عليه الصلاة والسلام، ولما وقع بحضرته وبوجوده معهم عليه الصلاة والسلام. فإن كل لسان يحدث بمشاهداته ومعايناته في الحرب سائغ وجائز ولا بأس، فقد يكون موجودا إذا كان ترتب عليه مصلحة، ترتب عليه فوائد عظيمة. وقد قال هنا سائل بن يزيد، ذكر عدد من الصحابة منهم طلحة وسعد وعبد الرحمن بن عوف، أنه صاحبهم، فما سمع من يحدثنا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا أنه سمع طلحة يحدث عن أحد، يعني
عن يوم
أحد، يعني أن يوقع أحد وما حصل فيها. فهذا فيه دليل على كل إنسان يتحدث بما شاهده في الحرب، لأن طلحة يحدث عن يوم أحد وما حصل فيه.
قال: باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية، وقوله: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، لو كان عربا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوه، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله. الآية. وقوله: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، إلى قوله على كل شيء قدير. يذكر عن ابن عباس: انفروا سبات سرايا متفرقين. يقال أحد السبات سبا. وقال: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية.
باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية. المقصود بهذا بيان حكم الجهاد، لأن الجهاد يكون فرض كفاية ويكون فرض عين. وفرض كفاية عندما يؤخذ في جماعات وينفق مجموعة من الناس يرسلون للجهاد في سبيل الله فإنه يكون كفاية في هذه الحالة. أما إذا استنفر الإمام الناس أو دهمهم العدو في بلدهم فإنه في هذه الحالة يكون متعينا ويكون فرض عين على الجميع. وهنا في هذه الترجمة أورد آيات، أورد حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أورد آيات في النذير: انفروا كفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض أرضيتم بحياة الدنيا من الآخرة. وذكر عن ابن عباس أنه قال، قد ذكر عن ابن عباس أنه قال سبات يعني سرايا متفرقين، سرايا
سبات سرايا
متفرقين، سرايا متفرقين. سبات يعني جمع سبة، والسبة هي السرية أو الجماعة أو مجموعة من الناس. انظروا سبات يعني جماعات، أو انظروا جميعا يعني كلهم. فإما أن يكون مجموعات وسرايا يصلون يمنة ويسرة، أو ينفرون جميعا، وهذا فيما إذا دهمهم العدو، أو فيما إذا استنفروا جميعا فإنهم ينفرون إذا احتاج الأمر إلى ذلك.
الحديث ما هجرة
ثم أورد حديث عباس، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم الفتح: لا هجرة بعد الفتح، يعني فتح مكة، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. هذا هو محل الشاهد، وقوله إذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا استنفر الناس فعليهم أن ينفروا جميعا ولا يتخلف، وقبل الأمر نفيرهم جميعا. وما يجب من الجهاد والنية، وهو يشير بهذا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولكن جهاد ونية، لا هجرة بعد الفتح، يعني مكة إلى المدينة. لأن الهجرة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة قد انتهت في وقت مكة، ولكن جهاد ونية. فإذا احتاج الناس تجي إليهم في الجهاد فهذا هو الذي بقي، وبقي بعد هذا، بعد أن انتهت الهجرة من مكة إلى المدينة بقي الجهاد في سبيل الله، فإن هذا مستمر ودائم. ولكن نية طيبة، نية خالصة، تكون في الجهاد وفي غير الجهاد. لأن النية في الجهاد تجعل الجهاد يكون له نتائج طيبة، وكذلك في كل عمل من الأعمال إذا كانت النية خالصة، النية فيه خالصة لله عز وجل، فإن ذلك يحصل من وراءه النتائج الطيبة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث عمر، وهو الحديث في صحيح البخاري: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هدى إليه. والعبرة بالنية، فالذي كان يكون قصده بالهجرة نصرة دين الله هجرته صحيحة، الشيخ الذي يكون هذه هجرته دنيا و شيء عاجل فهجرته الى ما هجر اليه الى هذه الدنيا ان حصلها فقد حصل من نواه وان لم يحصلها فاته من نواه ولكنه اذا كان قصده حسنا وبيده طيبه فهذا هو الذي اصاب ذكر بالمقصود وذكر بالمطلوب او باجل مطلوب وهو ما يترتب على النية الطيبة وعلى نية الخالصة لوجه الله عز وجل من النتائج الطيبة والعواقب الحميدة.
قال باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عبدة بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في خيبر بعدما افتتحوها فقلت يا رسول الله أسهم لي. فقال بعض بني سعيد بن العاص لا تسهم له يا رسول الله. فقال أبو هريرة هذا قاتل بن خوقل. فقال ابن سعيد بن العاص وعجبا لوبل تدلى علينا من قدوم ضأن ينعى علي قتل رجل مسلم أكرمه الله على يديه ولم يهني على يديه. قال فلا أدري أسهم له أم لم يسهم له. قال سفيان وحدثني السعيدي عن جده عن أبي هريرة قال أبو عبد الله السعيدي عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص. قال باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم.
باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد فيستشهد. أرد هذا حديثين. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة ثم بينهما عليه الصلاة والسلام فقال
يقاتل
هذا في سبيل الله فيقتل يعني فيقتله الكافر ثم يتوب الله على القاتل يعني الكافر فيسلم ثم يستشهد فيدخل الجنة القاتل والمقتول. القاتل الذي قتل المسلم وثم أسلم وسدد ووفق وقتل في سبيل الله وكل من القاتل والمقتول دخل الجنة. الله تعالى يضحك إلى هذا إلى هذين. هذا الحديث فيه ذات صفة الضحك لله عز وجل. ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يوصف بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام على وجه اللائق بكمال الله وجلاله من غير تشبيه أو تمثيل ومن غير تحريف من غير تأويل أو تعطيل وإنما على ما يعيدنا
وعجبا لوبل تدلى علينا من قدوم الله.
وقال ابن سعيد بن العاص وعجبا لوبر تدلى علينا من قدوم ضعن ينعى علي قتل رجل مسلم أكرمه الله على يدي.
يعني هذا الكلام يقوله في حق أبي هريرة يذمه ويتنقصه لهذه الكلمة التي قالها ثم قال كلمة عظيمة يقول يذومني في قتل في رجل أكرمه الله على يدي يعني قتلته فنال الشهادة فأكرمه الله على يدي يعني قتلته فصار شهيدا ولم يهني على يديه يعني لا قتلني يعني فأموت كافرا ولن يهمني على يديه. إذا ما قتلني هو فأكون مت كافرا، وإنما أكرمه الله على يدي فقتلته فصار شهيدا، ولم يهمني على يديه بأن يقتلني فأموت كافرا، لأنه قد أسلم، لأنه حصل منه هذا القتل ثم أسلم، ولهذا قال هذه المقالة. والرسول لم أقره على هذا الكلام، وهذا هو المطابق للترجمة في كون القاتل كون الكافر يقتل المسلم ثم يسدد، ثم يتوب الله على القاتل فيسدد، لأنه قال ولن يهمني على يديه، أكرمه الله على يديه يعني فاستشهد، ولن يهمني على يديه بل أكرمني فأسلمت، ولم يهمني على يديه فأموت كافرا على يدي هذا الرجل الذي يلومني عليه، بل وفقني فأسلمت. وهو يعيب أبي هريرة على كونه يقول أنه قاتل فلان، لأنه يعني أنا قتلته ولكنه نال الشهادة، فإذا حصل خيرا على يدي وما حصلت شرا على يدي بأن يحصلني في ذلك الوقت فأكون كافرا ميتا على الكفر والعياذ بالله.
وقتله المسلم قبل أن يقتل من قول أن هذا قتل
وهذا
كان كافرا. قال فلا أدري أسهم له أم لم يسهم له.
فلا أدري أسهم له يعني لأبي هريرة أو لأبي هريرة أو لم يسهم له، لأنه كان جاء بعد المعركة وبعد أن انتهت المعركة، وفي هذا دليل على أن من جاء بعد المعركة أنه لا يكون له، لأنه ليس من الغانمين، ليس من الغانمين، وهذا إذا جاء بنفسه. أما إذا كان يعني مرسلا أو أنه كان يعني متأخرا بسبب وأنه أذن له بالتأخر فإن هذا يسهم له، كما حصل لعثمان بن عفان لما تأخر عن بدر لتبليغ زوجته ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطاه سهمه. فدل هذا على أن الإنسان أو من يأتي بعد المعركة يعني من الأمجاد ملتحقا بالجيوش بعدما تنتهي المعركة لأنه لا يكون له نصيب منها.
قال سفيان وحدثني السعيدي عن جده عن أبي هريرة قال أبو عبد الله السعيدي عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال باب من اختار الغزو على الصوم. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت الفلاني قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو طلحة لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو، فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم لم أره مفطرا إلا يوم فطر أو أضحى.
كان من اختار الغزو على الصوم لبيان فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل واختياره وتقديمه على الصوم، لأن الصوم لأن الجهاد نفع متعدي، لأن فيه إتقان الناس به لله وإخراجه من الظلمات إلى النور، وأما الصوم فهو نفع آخر لا يتعدى صاحبه ولا يتجاوز صاحبه. و وأنس رضي الله تعالى عنه أخبر عن أبي طلحة وهو زوج أم سليم أنه كان بجنب الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكثر الغزو وكان لا يصوم باشتغاله بالغزو، وبعد رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الصيام حيث لم يحصل منه الغزو فإنه يكثر من الصيام ويصوم، لكن يعني صنيعه هذا وعمله هذا يدل على فضل الجهاد واختياره على الصيام، وأن العمل المتعدي أفضل من العمل الناقص العمل الخاسر يعني على غير الذي تطوعوا به، يعني لا يتطوعوا به كالأعمال أو متعدية، لأن الأفضل من التطوع بالأعمال الخاطرة التي لا تعدى، والجهاد في سبيل الله متعدي، والصوم خاصة نفر خاصة. وقد سبق أن مر بنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء رجل قال أخبرني عن عمل يعدل الجهاد، قال لا أجده، ثم قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم فلا تفطر وأن تقوم فلا تفطر؟ هذا أنه لا يعدله شيء. إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يعمل هذا العمل، إذن ليس هناك شيء يقوم مقام الجهاد من الأعمال أو النوافل التي يتنفل بها على الإنسان، لأن كل إنسان يصلي فلا يفطر ويصوم فلا يفطر هذا نفس قاصر لا يتعداه إلى غيره. فأما الجهاد في سبيل الله فهو نفع متعدي، وقد قال عليه الصلاة والسلام فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من كل النعم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من كل النعم. قد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر من دعا إلى هدى كان له من أجل نزول جور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه الإثم إلى أثام من تبعه لا ينقص ذلك من أثام من شيئا. تكلم هذا على أن دعوة الناس إلى الخير والعمل على هدايتهم نفعه عظيم، وأن الله تعالى يكتب للإنسان الذي حصل منه هذا النفع مثل أجور كل من استفاد خيرا بسببه، وكل من مثل أجور كل من اهتدى على يديه. هذا يدلنا على عظم شأن الجهاد في سبيل الله عز وجل، وأنه لا يعدله شيء من الأعمال التي يتطوع بها كالصوم والصلاة.
قال باب للشهادة السبع سوى القتل.
هذا السائل يقول هل الجهاد في أفغانستان فرض عين أو
فرض كفاية؟ الجهاد في أفغانستان فرض كفاية وفرض عين على أفغانستان وعلى من بجواره، لكن كونه يعني على الناس في جميع أنحاء الأرض هو فرض كفاية.
وله سؤال آخر يقول يعني هل قاتل نفسه في النار خالدا مخلدا حتى إذا كان موحدا؟ والدليل على ذلك
نفسه من قتل نفسه فإنه ارتكب معصية كبيرة من أعظم الكبائر، ولكنه لا يخلد في النار أبدا الآباد، لأن الذي يخلد في النار أبدا الآباد هو الكفار. أما كل من لم يكن كافرا فإنه لا بد وأن يأتي عليه يوم من الأيام وقت من الأوقات يخرج من النار ويدخل الجنة. القاتل وغير القاتل، القاتل قاتل نفسه وغير قاتل نفسه، كل من لم يكن مشركا ومن لم يكن كافرا فانه لا بد وان ينتهي امره الى الجنه وان يدخل الجنه. اما الكافر فهذا هو الذي لا سبيل له الى دخول الجنه ابدا، بل هو خالد مخلد في النار ابدا
الابد. نفس السائل يقول
والدليل عليه صلى الله عز وجل ولا يكون يتقلب ويغفر ما دون ذلك من يشاء، فكل ذنب تحت المشيئه، وأن ذنب دون الشرك فهو من الأشياء، وأن الشرك هو الذنب الذي لا يغفر، فصاحبه خالد مخلد في النار.
يقول قول القائل إذا حدث له شيء يقول يعني ما صدقت على الله، ما هذه العبارة؟ ما صدقت على الله هكذا هو إذا حدث له شيء؟ ما صدقت على
الله؟ أيوه
ما هذه العبارة؟ لا أعرف
هو الذي ينبغي يعني الشيء الذي يعني فيه احتمال، ولو كان احتمالا بعيدا يبتعد عن الشيطان ويكون كلاما سليما. الله يقول لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، كلام الشيء الذي يحتمل يعني معنى الذكر الفعلي يبتعد عن الانسان.
ويقول نرجو شرحها
والله ما اعلم معنى الا اذا كان يعني ما صدقت انه يعني يحصل هذا الشيء، ما صدقت انه يعني يحصل هذا الشيء.
اذا ان يقدر الله
حديث ان صام الدار كله، حديث ان ابا طلحه صام الدار كله،
يعني هذا فيه يعني يدل على انه كان يعني لا يرى به يعني تحديدات، على انه لا يرى به
يعني اجتهاد من الصحابه يعارض النص. هذا يقول هذا اعتبر هذا اجتهاد من الصحابه يعارض النص،
يعني هذا هو الذي مسؤول عنه بلغه ولا ما بلغه؟ فلا بد ان يخرج من النار ويدخل الجنة ولو مضى عليه آلاف السنين.
يسقط نفس الشيخ بالنار في حديث يعني قاتل نفسه بالنار ويجوز يقول الانسان خالد مخلد يجوز يقول ان هذا خالد مخلد لتخرج النار
لا. يقول لكن اذا قيل هل هو يخرج تخريج الكفار يقول لا.